بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والصلاة والسلام، يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فما من طاعة لله إلا وتأتي في كره، وما من معصية لله إلا وتأتي في رغبة. فرحم الله امرئا أطاع ربه وعصى هوى نفسه. في أجواء هذه الكلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، وهو موسم من مواسم التهذيب، تهذيب الروحي، تربية النفس، والذوبان في حب الله سبحانه وتعالى والتأدب بآداب الله. وأي شيء أجمل للإنسان من التهذيب النفسي؟ ففي ظل هذه الأجواء السعيدة، الأجواء المكرمة، وفي هذا الموسم المبارك، وهو هذا الشهر الشريف، الشهر العظيم، شهر رمضان، نعيش لحظة طيبة في ثنايا هذه الكلمة العطرة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فما من طاعة لله إلا وتأتي في كره، وما من معصية لله إلا وتأتي في رغبة. وهذا في حياتنا اليومية نلاحظ هذا المعنى حسيا، حينما يجلس الإنسان والطاولة أمامه، وأمامه كأسان، كأس فيه شراب عذب طيب الطعم لكن يضره، وكأس آخر فيه شراب لا طعم له، أو ربما طعمه فيه شيء من المرارة ولكنه شراب ينفعه. فهنا نرى النفس تنقاد وتفضل الشراب طيب الطعم ولو على حساب الصحة، ولو على حساب الوضع الطبي. كذلك في القضايا العامة، في القضايا الأخرى، على مستوى الطعام، على مستوى الشراب، على مستوى الجنس، على مستوى نعم السكن، على مستوى اقتناء المال، دائما نشوف نلاحظ الجانب الذي يطغى ويهيمن هو الجانب الدنيوي أو الجانب البدني، جانب المشتهيات. أي عمل فيه سخط الله سبحانه وتعالى نرى النفس تشتهيه، وأحيانا، مو أحيانا، أكثر من أحيانا، النفس جبلت على شنو؟ على أن تحب ما منعت عنه. القاعدة أو المثل المعروف: المرء حريص على ما منع. أحيانا بعض الصحف تضع زاوية من أعمدة الصحيفة خبر أو شيء أو قصة يكتب للكبار فقط، فلما يكتب للكبار فقط نرى أن الصغار يلحون على أن يطلعوا، يعني لو لم تكن عند وقت أو فرصة صغير إلا دقيقة يفضل بهذه الدقيقة أن يقرأ هذا الخبر. ليش؟ لأنه مكتوب عليه العنوان للكبار فقط. بعكس الأمر أحيانا الصحف تكتب للصغار فقط، فلما يكتب للصغار فقط تشوف الكبار رأسا يترك جميع الأخبار الموجودة بالصحيفة يأتي. هذا شنو؟ هذا من قبيل المرء حريص على ما منع. دائما المشتهيات هي التي تسيطر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فما من طاعة لله إلا وتأتي في كره، وما من معصية لله إلا وتأتي في شهوة في رغبة. نحن ربما سمعتم أو قرأنا مرارا هناك حديث، الحديث القدسي، وهو كلام الله لكنه بالمضمون لا بالنص والمضمون. الحديث القدسي يرد هذا المعنى: إني أحب ثلاث وحبي لثلاث أشد. إني أحب المطيعين وحبي للشاب المطيع أشد. لماذا؟ ليش؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يحب الشاب المطيع أكثر من الكهل المطيع، من الشيخ المطيع؟ لأن في الواقع الفضل هنا أن هذا يعيش عالم النزوات، يعني شاب في العشرين من العمر، في 25 من العمر، بهذا يعني التخمين، بهذا لا بالضبط والتحديد، هذا يصبح ويمسي والغرائز تصرخ به، الشهوة الجنسية وشهوة الطعام وشهوة جمع المال وشهوة حب الجاه وشهوة حب الظهور، وهكذا النزوات الأخرى تتكالب عليه وفي كل يوم تتعامل معه بعناوين براقة وبكلمات شفافة لتجره إلى أجوائها، فلما يدير ظهره إليها ويقبل على الله سبحانه وتعالى بهذا يقوم بعملية صراع خطيرة، لأن الجنس صارخ، الجنس صارخ، حب المال صارخ، حب الجاه صارخ، هذه كلها. فلما يقوم الشاب بضرب على كل هذه، الإعراض عنها والإقبال على الله سبحانه وتعالى، طبيعة الحال الله يضعه في موقع ويتعامل معه بمنطق لا بمنطق الإنسان الذي فنيت قواه، تهالكت مشتهياته. وهناك معنى أشد من هذا، وهو بالعكس: وإني أبغض العاصين وحبي للشيخ العاصي أشد. الله عز وجل يبغض العصاة من البشر، لكن هذا الرجل الكبير، الله أكبر، هذا الذي فنيت قواه بليت كل نعم عضلاته وكل طاقاته، وإذا يشاهد الإنسان رجل بهالمستوى من العمر 70 سنة 60 سنة 50 سنة أبيض شعر رأسه شعر وجهه ولا يقيم أي وزن لنواميس الله عز وجل، هذا بعد وضع فاضح للغاية. مو أحد الأدباء يقول عصيت هوى نفسي صغيرا وحينما رماني زماني بالمشيب وبالكبر أطعت الهوى. عكس القضية، ليتني ولدت شنو كبيرا ثم عدت إلى الصغر. شوف هنا المعاملة البائسة، الصفقة الخاسرة البائسة، أن هذا الإنسان الذي بأيام شبابه مطيع لله وبأيام شبابه يخالف هوى نفسه، لكن نعوذ بالله حينما يكبر ينحرف. أعوذ بالله. لا، عندنا أمثلة كثيرة على هذا، عندنا لقطات لما يقرأها الإنسان ويمر بيها تهتز مشاعره. والله يعني مثلا شبت ابن ربعي أو ابن ربعي، الرجل الذي قطع 3 عقود من حياته في ألمع وأشرف عبادات الله وهو الجهاد، رجل مجاهد، وإذا سبحان الله وبكل أسف تنتهي حياته إلى ذلك الخسران وذلك البؤس، ويصبح هذا من وعاظ السلاطين ومن علماء البلاط، ويفتي بموجب هوى الحاكم الجائر. وأي فتوى؟ فتوى تضمنت تلك الخطورة، وهو إهراق دم ابن بنت رسول الله حينما أفتى بأنه شنو الحسين عليه السلام باغي ويجب قتاله. شوف بئسة العاقبة. عصيت هوى نفسي صغيرا وحينما رماني زماني بالمشيب وبالكبر أطعت الهوى. عكس القضية، ليتني ولدت صغيرا ثم عدت إلى الكبر. إذن هذا وضع الإنسان مع الطاعة، وهذا وضع الإنسان مع المعصية. هذه يعني تركيبة الإنسان، وهذه طريقة الإنسان مع المعصية ومع الطاعة. الطاعة يمر بها بصعوبة، لكن العاقبة شنو؟ عندنا بعض الأمثال الشعبية في الواقع هي ليست ببعيدة عن روح هذا المعنى. مثلا من الأمثال المشهورة عندنا تتعب تلعب، تلعب تتعب. إذا الإنسان استطاع أن يتجرع هاي الفصول، يعني يكافح يصارع مشتهياته ويعرض عن رغباته ويسحق هاي الصرخات، صرخات النزوات، في الواقع يذوق السعادة بالنهاية. الله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين. أما إذا لا، دائما يمني نفسه بعدين أتوب من أكبر كذا ما أعرف إيش، لا، عليه أن يتوقع نهاية التعب ونهاية الشقاء، ونعوذ بالله الندم يوم لا ينفع الندم. شوف القرآن يصف لنا هذا الحوار، الحوار المرير، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. شنو يجي الجواب؟ وهنا إهنان الألم كل الألم، يأتي الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في هذا السياق يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ابنته فاطمة يراها تدير الرحى وقد أخذها التعب. شنو كانت كلمة الرسول صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أعز إنسان عنده وأفضل امرأة وهي سيدة النساء فاطمة؟ يقول لها رسول الله: بني فاطمة، تجرعي مرارة الدنيا لتسعدي بحلاوة الآخرة. تتعب تلعب، إذا الإنسان يتحمل التعب والعناء خصوصا من أجل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يبشر بحسن العاقبة وبحسن المآب. وهذا الأمر ليس بعسير على الإنسان، إذا الإنسان استطاع أن يروض الجانب الروحي عنده، لأن كما تعلمون أيها الإخوة الإنسان بين طريقين: جانب روحي وجانب مادي، المعنوي والمادي. الله عز وجل مخلوقاته ثلاث أنواع، على ثلاثة أنواع: مخلوق عاقل بلا شهوة وهو الملك، ومخلوق آخر شهوة بلا عاقل وهو الحيوان، ومخلوق عاقل وشهوة وهو الإنسان. وهذا هنا الامتحان الصعب، فإذا الإنسان استطاع أن يركب الخيار، شنو؟ خيار العقل، وهو صعب طبعا، ليس بالسهل، يعني كما يقول أمير المؤمنين: ما من طاعة لله إلا وتأتي في كره. فإذا استطاع أن يركب خيار الروح، خيار العاقل، هذا يصبح أفضل من الملك الذي يمتلك العقل دون الشهوة. وإذا والعياذ بالله انساق نحو النزوات والغرائز بعكس هذاك الجانب، يصير أسوأ من الدابة، أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان عند شهوة بلا عقل، لكن عند عقل كمي، يعني عند شيء فطريا من الإحساس الذي يهرب من النار، يهرب من الأشياء الضارة أحيانا. ولكن هذا الإنسان إذا انحرف والعياذ بالله يصبح أدنى مستوى من الدابة، يعني حتى الدابة الحيوان هم يمتلك شيء من الفطرة. هي المسألة ليست بالشكل أيها الإخوة، المسألة مسألة بالمعطيات، بالكمالات، بما يقدمه الإنسان. وإلا كم وكم بالأشكال، أشكال بشر، ولكنهم أدنى مستوى من البقر. رحم الله أحد الأدباء: يا رامي الشجر العالي بأكرته، هلا تعلمت أخلاقا من الشجر؟ الله يرحم الشيخ علي الشرقي الشاعر المعروف: يا رامي الشجر العالي بأكرته، هلا تعلمت أخلاقا من الشجر؟ ترميه بالحجر القاسي فتظلمه، ولم يزل دائما يرميك بالثمر. شوف هنا هذا الأديب يقارن مقارنة حلوة، يعني أحيانا هاي الشجرة، هذا شوف النبات المخلوق هذا النامي، يكون أحيانا أفضل من بعض بني البشر ممن هم على شكل البشر. يا رامي الشجر العالي بأكرته، يعني بالحجارة، هل لا تعلمت أخلاقا من الشجر ترميه بالحجر القاسي فتظلمه، ولم يزل دائما يرميك بالثمر، قدست من بشر لولا، شوف، قدست من بشر لولا مفارقة لقلت في حقه قبحت من بقري. المخلوقات كما أشرت ثلاث، والإنسان بالوسط، بإمكان يصير أعلى مستوى من الملك، ونعوذ بالله لو أهمل نفسه يصير أدنى مستوى من الدابة، من البقرة، من الحمار، وهكذا. إذن المسألة بيد الإنسان، والإنسان هو عليه أن يختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أو إنا هديناه النجدين. صحيح التوفيق من الله، ولكن بعد ما الإنسان هو يركب الخيار وهو يختار الطريق السليم، الله يدعمه. لذلك القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أو في مجال آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يظل الإنسان يقول: لو أراد الله لهداني. كيف هو الله سبحانه وتعالى؟ أي هداية أكبر من أن يعطي الإنسان هذا العقل، هاي الحجة الباطنة، ثم يعطيه أي هداية أعظم من هذه الرسل، الأنبياء، الأئمة، العلماء، القرآن، السنة الشريفة؟ أي هداية بعد أكبر من هذه الهداية؟ فإذا انحرف فلا عذر له أمام الله، ولا حجة بين يديه يحتج بها أمام الله. الله عز وجل وفر له الحجة الباطنة العقل، والحجة الظاهرة النبي، القرآن، أهل البيت، السنة النبوية الشريفة. فإذا انحرف ليس له أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى أهملني، ولو أراد الله كنت أنا. لا، الله عز وجل أراد وهيأ لنا الأجواء ووفر لنا الوسط النظيف في ظلال القرآن وفي ظلال النبي وتعاليم النبي وأهل بيته. بعد، ومن الحجج الظاهرة أن الله وفر لنا المناسبات، المواسم التي يتعامل فيها معنا بالرحمة والرضوان، وفي طليعتها شهر رمضان المبارك. هذا شهر رمضان الذي قلت من أعظم الفرص التهذيب، لتهذيب النفس، لتهذيب الروح والذوبان في الله. النبي صلى الله عليه وآله يفرد خطبة عظيمة في آخر جمعة من شهر شعبان، وهو ينادي مخاطبا الأمة الإسلامية: أقبل إليكم شهر الله بالبركة، بالرحمة، بالمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام. أنا أذكر حديثا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لشهر رمضان فضلا على سائر الشهور كفضل رسول الله على سائر الرسل. عندنا احنا لكل شيء سيد، سيد البشر رسول الله، وبعده الإمام علي بن أبي طالب، وبعده الإمام الحسن. سيد الأيام يوم الجمعة، سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سيدة الليالي ليلة القدر، وسيد الشهور هو شهر رمضان. وبمناسبة افتتاح محاضرتي بكلمة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لما يقول حفت الجنة بالمكاره، ما من طاعة لله إلا وتأتي في كره، لذلك سمي شهر رمضان بشهر الصبر. شلون يعني شهر الصبر؟ تعلمون أيها الإخوة أنه كما أشرت في خلال الحديث فيما مضى من المحاضرة أن الغرائز تصرخ، ومن هذه الغرائز التي تصرخ في الإنسان غريزة الباطن. الباطن نعوذ بالله، خصوصا إذا صار الإنسان فكرة في بطنه والعياذ بالله، يعني اهتمامه همته بطنه، بحيث يتحمل كل شيء لكن لا يتحمل الجوع مثلا، لا يتحمل العطش مثلا. زين، فلما لماذا سمي شهر رمضان بشهر الصابر؟ لأن الإنسان يصبر فيه، خصوصا إذا صار مثلا شهر رمضان في شهر يونيو، يعني هاي أشهر الحر الذي أحيانا في بعض البلاد يطول النهار 18 ساعة أو 17 ساعة. في الواقع هذا صراع مرير، يعني خصوصا عند من مثلا لا يستطيع تحمل الجوع، فهنا يصبر. لذلك لما نزلت فريضة الصوم صعق لذلك البعض. طبعا القرآن يروض الناس، أولا يقولهم هذه من العبادات القديمة كما كتب على الذين من قبلكم، مو فد عبادة جديدة. ثانيا الله سبحانه وتعالى كما أنه ينزل الفرائض على الإنسان أيضا يعطيه الطاقة على تحملها. ثم متى يعرف تعلقنا بالله؟ غير بالكره، غير بالأشياء التي تضغط علينا، ما من طاعة لله إلا رحم الله امرئا أطاع ربه. لذلك يسموه شهر رمضان بشهر الصبر. يعني لما نقرأ آية 153 من سورة البقرة، شو تقول الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فريق من المفسرين قالوا بأن خذ الصلاة واضحة، قالوا بأن المقصود من الصبر في الآية الكريمة هو الصوم، الصوم هذا. ثم أي طاعة يتحملها الإنسان؟ لأن الصبر نوعين أيها الإخوة، الصبر نوعين، مرة الإنسان يصبر عن المعصية وهذا جهاد، ومرة يصبر على الطاعة. شلون؟ مرة يصبر عن المعصية يشوف مرأة بالشارع جميلة بمنتهى بلي الكمالات كلها بلي زين. طبعا هنا النفس، مشتهيات النفس تقول له انت طالع شوفها، لا كل استمتع، هذا زين. هنا النفس ترغب في هذا، فإذا صرف نظره هذا شنو؟ صبر على المعصية. فالإنسان حينما تتراءى له يتعرض إلى هذه المشاهد، إذا أدار عينه عنها هذه صبر شنو؟ عن المعصية. أو مثلا إذن ويسمع نغمة جميلة، خوب النفس تقول له استمع، العين تتلذذ، الأذن تتلذذ، حاسة اللمس تتلذذ، حاسة الكذا. هنا شنو موقفه؟ فإذا صم أذنه صبر على المعصية، عن المعصية، وأحيانا صبر على الطاعة. شلون صبر على الطاعة؟ يا أخي تمر بالإنسان أحيانا يحجر في مكان، يحبس في مكان، أو لا واحد عند زوجة لكن سهاري هاي عيشت مو يوم وليلة، لكنها مثلا لا بالشكل لا بالهذا ولئيمة، في طبعها لئيمة طبعا. زين هنا الزوج تجي تعليمات الشريعة تقول على أنه عليه أن يكرمها وأن لا يظلمها. خوب هذا يشوف أمامه مثلا ويشوف بالعكس، لا. فإذا صبر وتحمل، تحملها وعاشرها بالمعروف، هذا صبر على الطاعة. أنا كمثال أضرب أمثلة على ذلك. هذا صبر على الطاعة وذاك صبر عن المعصية. شهر رمضان لما سمي شهر الصابر من باب الصبر على الطاعة، يمر الإنسان 18 ساعة وهو يعاني شدة العطش، شدة الجوع، وهناك بعض الأفراد يعاني أشد من الجوع والعطش، وهو مسألة التدخين. وقال الله المؤمنين والمسلمين شر التدخين. ألاحظ أنا البعض مثلا لما يصير الإفطار بدل ما يسارع إلى الماء يشرب، إلى الطعام يأكل، بلا شعور يسارع فيستعجل قبل الكل، يستعجل السيجارة. خب لما يصبر عليها على فراقها، هذا صبر على الطاعة. وطبعا الله سبحانه وتعالى يعطيه على ذلك أحسن الثواب، لأن تعلمون الحديث يقول أفضل الأعمال أحمزها، يعني ما كانت تأتي في تعب وفي عناء. شوفوا أيها الإخوة، الإمام الحسن بأبيه وأمي وأخوه الحسين، الحسنين هكذا نقول، كانت النجائب تقاد بين أيديهما لكنهما كانا يمشيان إلى مكة، مو سنة وسنتين، لا أكثر من 20 سنة. أكثر من هذا، كانوا أحيانا يمشون حفاة، والطريق ليس بالطريق السهل، طريق وعر، أشواك وأحجار وصخور، ربما حتى دبيب وغير ذلك. فلما يسأل الإمام الحسن يا ابن رسول الله أمامك نجائب، أمامك نياق، لماذا؟ يقول إني أستحي أن ألاقي ربي ولم أمش حافيا أو ماشيا لبيته. أفضل الأعمال أحمزها. مرة واحد أنا ألاحظ البعض، خصوصا إذا كان شهر رمضان يصير بديسمبر أو يصير مثلا بشهر 12 الشهر الواحد، النهار مجموعة 9 ساعات، ثم شي يسوي الأخ؟ ماذا يصنع؟ يظل سهران الليل كله، يقضي بالديوانية وبالمجلس وبالكذا وبالقال والقيل والبقلاوة والحلوى وما شاكل ذلك، إلى أن تطلع الشمس، يعني يطلع الفجر يصلي. فإذا صلى ينام إلى المغرب، إلى الغروب، ثم قبل الغروب بنصف ساعة ينهض يصلي صلاة الظهر والعصر، ويبقى يتعلل في 20 دقيقة يصلي المغرب. هذا صائم. وصائم آخر كجعفر بن أبي طالب، أخو الإمام علي بن أبي طالب، في غزوة موته وفي بحبوحة الحر وفي القتال سقط جعفر صريعا قطيع اليدين، اجى عبد الله بن رواحة جاب لك كأس ماء اشرب، وكان العصر والبدن بدنه كله جراحات، قال له اشرب، قال إني صائم. الله أكبر، ذاك صائم وهذا صائم. إني صائم فضعه عند رأسي، فإن بقيت إلى الغروب حيا أفطرت عليه، وإلا ألقى ربي صائما. هذا تم واقف عين للشمس وعين الكأس الماء وعين الجعفر، وإذا قبل ما تغيب الشمس بلحظة ودع جعفر، يعني سلم النفس صابرا لله ليلقى الله شهيدا صائما. فرق أيها الإخوة بين واحد صوم لكن صوم يعاني منه عناء حتى الله يعوضه، وآخر يصوم ينام. خب احنا لا نقول بأن هذا لا أثر، لكن بين يدينا كلمة أخرى للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول بأبي هو وأمي أحب من دنياكم ثلاث. شنو هاي الثلاث؟ ها، الضرب بالسيف بعد، وإكرام الضيف بعد، والصوم بالصيف. ليش؟ الإمام يأنس لما تتعرض، نعم أحشاء، يتعرض بدنه للعناء في سبيل الله، حتى الله سبحانه وتعالى شنو؟ فرحم الله امرئا أطاع ربه وعصى هوى نفسه. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، يفسر الإمام الصادق قال: اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمة، يعني ابقوا مرتبطين بالأئمة بمبادئهم بتعليماتهم، وكأن الأئمة يعلمون بأن هناك هزات وهناك حالات ارتعاش وهناك حالات انتفاضة وفتن وحالات فوضى وهرج ومرج، هنيئا لمن يبقى مرابط يعني بمكانه. ما معنى المرابط؟ يقولون فلان مرابط يعني ثبت بمكانه، ما أخذت التيارات والأمواج، وإنما بقي ثابتا استقام بمكانه. صابروا على المصائب، رابطوا ورابطوا يعني رابطوا على الأئمة، ابقوا مرتبطين بالأئمة بمبادئهم بتعليماتهم. زين، فلما يصبر، اصبروا على الفرائض خصوصا هالفريضة، فريضة الصوم الذي شنو الحديث؟ كل الأعمال لك يا ابن آدم إلا الصوم فإنه لي. يصبر الإنسان على طاعة الله 30 يوم فيظفر بعد هذا الصبر بثواب الله والقرب منه. إني رأيت، يقول الأديب، إني رأيت وللأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه، فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وقل من جد في أمر يطالبه، فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. الصوم هالعبادة هذه المحببة لله سبحانه وتعالى، والله جعلها غسيلا تغسل ضمير الإنسان من الدرن، تغسل وجدان الإنسان من الدرن وتهذبه نفسيا. طبعا الدقائق شيء فشيء أخذت تنتهي ولم يبق إلا فرصة قليلة. الصوم طبعا الصوم قلت هي عبادة قديمة وكانت موجودة وأقرها الإسلام، لكن في تغييرات. مثلا شوف، احنا عندنا الصوم واجب وعدنا صوم مستحب، وعدنا صوم محرم، وعدنا صوم مكروه. طبعا هذا تقرر كتب الفقه الرسائل العملية مليئة بالجزئيات، لا أريد أن أسرد الجانب الفقهي، لكن إجمالا الصوم مثلا عندنا الواجب، خب صوم شهر رمضان النذر، الصوم المستحب من كل شهر أوله ووسطه وآخره، وعندنا أيضا مثلا شهر رجب، شهر شعبان، الشهر كله أو قسم من عنده، أو آخر يوم من شهر شعبان، من صامه الحديث كمن صام الدهر كله، أو في رواية العام كله مثلا هذا. ولهذا يقولون من باب التنوع شوية والطرافة، أن واحد قرر يصوم يوم آخر شعبان وكان شديد الحر، سمع يتحدث فد عالم أنه من صام آخر يوم من شعبان كمن صام العام كله، هذا صام صار الظهر بعد الجوع والعطش أمضى به، ويا ما صار الظهر عند الزوال أكل، قالوا له اش تصنع؟ قال أكتفي بستة أشهر، يعني نص النهار صمت كافي. هذا من باب التنوع والمطايبة. هذا صوم عندنا مستحب، وهناك مناسبات عديدة الصوم فيها مستحب، وعندنا الصوم المحرم مثل يوم الفطر، يوم النحر يعني يوم الأضحى، وعندنا أيضا صوم مكروه. صوم المكروه مثلا من الأنواع التي حددوها الفقهاء، الصوم المكروه مثل يوم عاشوراء أو عشرة عاشور. ليش؟ لأنها أولا هذه عادة يهودية، وثانيا صار هذا الصوم يروج له بنو أمية نكاية وشماتة بأهل البيت، والنبي يعلم بذلك. لذلك لما وفد النبي إلى المدينة كانوا اليهود يصومون يوم عاشوراء، النبي نهى. يعني احنا لما نلاحظ كتب الفقه، شوف مثلا نجي إلى الموطأ المالك أو المحلل ابن حجر أو غيره، كتب الفقه الصحاح كلها تقر وتؤكد على أن من حالات الصيام المنسوخ هو صوم يوم عاشوراء أو صوم عشرة عاشوراء، هذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وآله نسخه، وهذا العمل كرهه رسول الله ونهى عنه، لأن أولا تشبه باليهود، وثانيا صار بني أمية يروجوا له لا حبا بالصوم وبالفريضة، وإنما نكاية بأهل البيت. هذه كما قلت الصوم على أشكال، وأحيانا عدنا لا عدنا الصوم بمعنى صوم الجوارح، وعدنا صوم بمعنى صوم الروح. مر الإنسان يصوم يمتنع، معنى الصوم يصوم يمتنع، إني نذرت للرحمن صوما. لما بنو إسرائيل صاروا يستفزون مريم سلام الله عليها ويتهموها ويضايقوها، ماذا تصنع يعني؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه إيش تجاوبهم؟ يتهموها بأقدر التهم، طلعت ابتعدت عنهم وراحت إلى زاوية، وصاروا كل ما يكلموها لا تكلمهم، تقولهم أنا ناذر على أن لا أتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، الصوم عن الكلام. مرة الإنسان يصوم بطنه ما يأكل ما يشرب، لكن لسانه مهدار، سمعه مسترسل لكل شيء، عين نار. الصوم الذي تريد الشريعة نشره وأن يتأدب الإنسان به وما وعد الله عليه من الثواب الجزيل، الصوم الذي تصوم فيه بطن الإنسان وجوارح الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله يقول: وغضوا في هذا الشهر عما لا يجوز النظر إليه أبصاركم، وعما لا يليق الاستماع إليه أسماعكم. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصغار. أحيانا الإنسان يأخذ الضعف ويسيطر عليه شنو فد عالم شوية من ضعف النفس، فربما لأن من قطع عن الطعام عن الشراب يصير عصبي أو يتعامل مع زوجته بخشونة، مع أفراد أسرته، مع تلميذة، مع صبية، مع صانعة. لا، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه. حتى إذا الإنسان تعرض إلى ضغط من البعض يضغط عليه بكلام أو شيء في الحديث، فليقل أحدكم إني صائم. يعني لما يضغط الطرف قل له: يا أخي الله يسامحك ويسامحني، ترى أنا صائم، يعني يفوت حالي تركني. تأمل، حتى يكون الصوم ذو تأثير على روح الإنسان وسلوك الإنسان في الباطن وفي الظاهر، ويحظى بالسعادة والثواب الجزيل لدى الله سبحانه وتعالى. وهنا يكون نوم عبادة وكلام تسبيح وكذا. وإلا إذا صوم جوارح بلا جدوى لا فائدة من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتاز المكاره لينال الجنة، وابتعد عن الشهوات ليبتعد عن النار. ونسأل الله أن يجعلنا ممن رحمه الله لطاعة ربه، ويجعلنا ممن عصى هوى نفسه، ويجعل صيامنا مقبولا إن شاء الله ببركة النبي وأهل بيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.